بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، كنا نتكلم عن أمور يجب أن ندركها في الاستدلال الصحيح، ووقفنا على أنه قد تتعدد الاحتمالات لفهم النص واستخراج الحكم منه، فقد يدل على الحكم وقد لا يدل عليه، بل قد يدل على الحكم ونقيضه، يعني على الحكم وعلى نقيضه، كل بوجه دلالة. وهنا تأتي حاجة طالب العلم لبيان مراتب القوة في الدلالات، فإنها متفاوتة، ليست على درجة واحدة، فالخاص مقدم على العام مثلا، والمنطوق مقدم على المفهوم، ومفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة، والنص مقدم على الواضح، والواضح مقدم على المجمل، وهكذا. هنا تأتي الحاجة إلى معرفة ترتيب الدلالات بحيث القوة. لماذا؟ الجواب: حتى إذا تعددت احتمالات فهم الآية الواحدة واستخراج الحكم منها إلى حكم أو لا حكم، أو حكم ومعارضه، فإنك تجنح إلى ماذا يا مصطفى؟ إلى أقوى الدلالات، إلى أقوى الدلالات، إلى أقوى هذه الدلالات. مسألة أخرى في الاستدلال نحب أن ننبه إليها: صحة الاستدلال بالآية على الحكم لا يعني ثبوته وترجيحه. صحة الاستدلال بالآية على الحكم لا يلزم منه القول به وترجيحه. لماذا؟ يعني لو قلنا مثلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذه نازعني فيها بعض الأخوة، قلنا دلت الآية على أن خمر الدنيا نجس، هذه الدلالة واضحة صحيحة، فهل معناه أن الحكم لازم أنه نجس؟ لا، لأنه قد يكون دلالة الآية معارضة بدليل أقوى في المراد منها، لأنه قد يكون. ولذلك دائما نأتي للأقوال الفقهية والأقوال العقدية والأقوال الأصولية، فنجد أن كلا القولين يستدلون بآيات، أليس كذلك؟ وقد يكون استدلالا صحيحا، لكن الشأن، لماذا تركنا هذا الاستدلال للآية بهذا؟ تركناه لأن آية أخرى دلت على نقيض الحكم بدلالة وأسلوب أقوى من دلالة هذه الآية عليه. لعل هذا واضح، واضح القضية هذه. طيب، سننتقل الآن إلى مسألة مهمة جدا، وأرجو من الإخوة المبادرة حتى يدركوها، حتى يدركونها من أولها. يعني كثير من الناس يخطئون في الاستدلال، فيعملون الآيات على غير وجهها وعلى غير المراد منها، ولا لا؟ بل قد يستدلون بالآية على إحقاق الباطل، ويستدلون بالآية على إزهاق الحق، ولا لا؟ ولذلك العامي الجاهل الذي يعظم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد يفزع عندما يرى المبطل يستدل بالآيات والحديث، كما قلت قبل قليل، وهي لا تدل على ما يريد أبدا. لماذا؟ لأنه لم توجه استدلالا صحيحا وفق القواعد اللغوية والشرعية والعقلية الصحيحة. فهنا نريد أن نطيل إطلالة لو بسيطة ما هي أسباب الاستدلال الخاطئ الذي يقع فيه كثير من الناس؟ نحن نريد أن نأتي على أصولها. أولها، أول أسباب الاستدلال الخاطئ الجهل. ومن العجب أن تجد بعض العامة يعني يبلغ بهم الجرأة مثلا إلى أن يتكلم عن الآية ويستخرج منها أحكام. هذه الأحكام لا هي موجودة ولا هي وفق قواعد، ليست وفق قواعد أصلا، لا صحيحة ولا خاطئة أصلا، إنما يستدل بالآية، يستدل بالآية على يستدل بالآية على خلاف الحق نتيجة الجهل، سواء الجهل بالعلم عموما أو الجهل بأصول الاستدلال أو الجهل بلغة القرآن أو الجهل بدلالة الألفاظ أو الجهل بمقاصد الشريعة أو الجهل بعادات القرآن في الاستعمال. تجد أنه يأتي بالآية فيضعها في غير موضعها. وخذوا هذه على سبيل النكتة، وأظن قلتها لطلابي في القاعة. يقول أحدهم إني صليت في الحرم المكي فصلى بجانبي رجل يسجل يديه، يعني ما يضعهم على صدره، فقلت له لماذا لا تضع يديك؟ فقال إن هذا شأن المنافقين، أنا لست منافقا. فقال ذاك أعوذ بالله كيف تقول هذا؟ فقال له ذاك أما سمعت قول الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. أنا لست منافقا. رأيتم كيف تستغل الآيات للباطل نتيجة جهل ونتيجة عدم ولذلك هذا الذي قال له لماذا لا تضعها؟ لأنه عمي توقف وذهب يسأل، ارتاب، يعني أصابته ريبة بأن هذا يستدل بالقرآن، بأن هذا يستدل بالقرآن على هذه القضية ونحن نفعلها، هل نحن منافقون إذن؟ ومما يذكر في مثل هذا من التجهيل في استخدام القرآن أن يقول رجلا قرأ في مأتم، ويظهر أنه كان من عادته أنه لا يقرأ إلا لعلية القوم، فقرأ لأناس يظهر أخطأ يحسبهم من العلية وإذا بهم ليسوا كذلك، فأعطوه مالا، فأعطوه شيئا من المال فرفض، قال لا أنا ما أخذ إلا كثير. فقالوا هذا الذي نقدر عليه، قال لا، إن الله نهاني أن أخذ قليل، إن الله يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. انظر، طبعا هذا قد يكون جهلا وهذا هو الغالب، وقد يكون هوى وسنأتي إليه. ومن عندما نفقد آلة الاستدلال كما قلت سواء اللغوية أو الشرعية العامة، هي التي يقولون في أحد الدروس العلمية كان طالب ينتظرون الشيخ يشرح لهم في بلوغ المرام، فالتفت أحد الطلاب لزميله قال يا أخي أنا أول مرة أسمع أن الحائض يجب عليها الصلاة. قال كيف؟ قال إن الحديث اللي عندنا حديث عائشة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. أنا كنت والله أتوقع أنها ما تصلي أصلا، كنت يقول كنت أتوقع أنها لا تصلي أصلا، وإذا بالفرق بينها بس وبين غير الحائض أنها لازم عليها خمار. واضح؟ إيه. هنا جهل باللغة وجهل بأدلة الشريعة العامة في أحكام الحائض وصلاة الحائض وإلى آخره. فتشاوروا الاثنان قبل أن يأتي الشيخ فخلص إلى هذه النتيجة، أن الحائض لا تصلي إلا بخمار، وأن التي طاهر يجوز تصلي بدون خمار. طبعا طبقوا مفهوم الموافقة، الموافقة والمخالفة طبقوا مع بعض. يعني هذه يعني تجد أن الجهل مؤثر في هذا الفهم الخاطئ، جهل باللغة وجهل بعمومات الشرع التي المؤثرة في فهم الدليل الواحد. ومن أسباب الخطأ في الاستدلال الهوى، الهوى نعم. ولذلك تجد أن أهل البدع من أعرف الناس بقواعد الاستدلال، رؤوسهم في الغالب تجد أنهم من أئمة أصول الفقه، من الأئمة في أصول الفقه، بل يرجع إليهم بعضهم، ومع ذلك تجد أنه في باب العقائد يستدلون استدلالات فيها من التحريف والتغيير والتبديل. أنا أقسم بالله لو أن كثيرا من أهل البدع طبقوا ما يقولونه في أصول كتبهم في أصول الاستدلال ما انحرفت عقائدهم، أقسم على هذا. لكن الهوى ينقل ويغير، ولذلك تجد كل أنواع الهوى سواء في القضايا المذهبية الفكرية الشهوانية، تجد أنهم لا ينزعون القرآن من الاستدلال، وإنما يورد الإشكال منهم في دلالته على المراد. ومن المعلوم أيها الإخوة أن أهل الأهواء وأهل البدع لم تنشأ بدعهم عن الإعراض على القرآن أي ذاته والاستدلال به يعني والاحتجاج به، إنما نشأت عن سوء الاستدلال به، بل حتى يعني بعض أصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة اليوم الموجودة في الساحة هي لا تستطيع أن تصرح بأنها لا تريد القرآن، لأنها لو صرحت أنها لا تريد القرآن لا أعرض عنها على سبيل المباشرة ولا لا، لكنها تستخدم انحرافها في دلالات القرآن بالتحريف والتغيير. انظر مثلا إلى، ولذلك تجد أهل البدع وأهل الأهواء يخالفون القواعد الشرعية في استدلالهم والقواعد اللغوية والقواعد العقلية، يعني عندما يقول مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر، ثم يقول أي منتظرة، هنا خالف الشرع وخالف اللغة، فإن الانتظار ليس من النظر ولا لا، هذا مخالفة لغوية ولا لا، هو فسر اللفظ القرآني بلفظ آخر وبمعنى آخر لا تساعد عليه اللغة. وأيضا تجد أن هذا عدي بإلى والانتظار لا يعد مثلا، وأنتم قد درستم العقيدة وأدلتها والإجابة عن أدلة المخالفين، لست هنا لأقرر قضايا عقدية، إنما لأقرر أن البدع كلها والأهواء والأفكار، أكرر السابقة كالجهمية والمعطلة والمعتزلة واللاحقة كالليبرالية والليبرالية وإلى آخره، كلها تمتطي تعظيم النص لذاته وتوهين الاستدلال به، وتوهين الاستدلال به. ثم والأمثل على هذا كثيرة. ولذلك أيها الإخوة تحريف النصوص ليس في إنكارها فقط، وإنما هو في الإعراض عن الاستدلال الصحيح منها، لأن الاستدلال الصحيح يؤدي إلى الحق والهوى يمنع منه، وهذا قد يكون أخطر من نفي الدليل خاصة على العامة، لأن العامة لو نفي الدليل لرفضوا هذا القول، لو قال أحد والعياذ بالله إنه لا يحتج بالقرآن أو أنه قال أنا لا أعترف بهذه الآية لم يقبل منه هذا، حتى على مستوى عامة المسلمين المفطنين على الحق، لكن أن يقول أؤمنوا بها وعظمها ثم يأتي بكلام فلسفي بعيد عن أصول الاستدلال والتقعيد قد يستملحه بعض العامة ولا لا، قد يستملحه بعض العامة. ولذلك الهوى في الهوى من أعظم أسباب الانحراف في الاستدلال وخروج به عن جادته. ولذلك ما يستدل، يعني قاعدة، ما يستدل مبتدع بدليل من كتاب أو سنة إلا لوجه دلالة باطل، إلا لوجه دلالة باطل، رده عند الراسخين أسهل ما يكون، رده على أهل الحق أسهل ما يكون، بل قد يكون من إبداعهم في الاستدلال قلب الدليل، ليس رده فقط وإنما قلب الدليل. وشو معنى قلب الدليل؟ نعم، أي قلب الدليل ليكون دليلا عليك وردا لقولك وإبطاله. أحسنت، سم عشك كلمة عشك صوت. من أسباب الخطأ في الاستدلال عدم تعظيم النصوص الشرعية، ولذلك تشهد الساحة الفكرية اليوم ثورة على النص الشرعي، ليس لإبطاله هو وإنما لإبطال مدلولاته، وإنما لإبطال الاستدلال. ولذلك تجد أنهم يستخدمون سلاح الاستدلال لا سلاح الدليل. وانتشرت النص مقدس وفهمي حر، يعني أي أفهم القرآن كما أريد، فنشأت قضية ظنية الدلائل، نشأت تاريخية النص، نشأت فكرة فهم الصحابة لهم وفهمي أنا كما أريد، ونشأت المدرسة الواقعية والوجودية وإلى آخرها مما لا ربما بعضكم أو كثير منكم يدركها. من أسباب الخطأ في الاستدلال الحكم قبل الاستدلال، وهذه مشكلة يا شيخ محمد ولا لا؟ إيه؟ ولا مو واضح؟ يعتقد ثم يستدل، حينئذ ماذا تتوقع أن يفعل بالآيات؟ سيلوي أعناقها لتوافق المراد، هذه النتيجة ولا لا؟ والأصل الاستدلال ثم الحكم، بمعنى أن تأتي بذهن خال تقرأ الآيات وتستخرج منها الأحكام. إذا كانت الأحكام عندك جاهزة لقول الشيخ أو للمذهب أو إلى آخره، فطبيعي أن الحاكمية عندك هنا ليس للاستدلال إنما للاعتقاد. وهنا هذا ضرب من التعصب قد يفعله حتى بعض أهل السنة وخاصة في القضايا الفقهية، بل قد يصل بعضهم إلى تأولات فيها نوع من الغرابة والشذوذ، بل حتى الخرافة في فهم الآية، نتيجة أنه لا يريد أن يخرج عن الجادة. أيضا من الأسباب أيها الإخوة الجرأة على النصوص، وهذا يعني هو مضرب من مضارب الجهل. طيب، قبل أن نأتي إلى بعض التطبيقات، قد يسأل سائل ما هي، يعني أو أذكر أو لنذكر بعض المعينات التي تعين على حسن تربية الملكة الاستدلالية الصحيحة عندنا. يعني طالب علم ومن حقه أن يعلم كيف أنمي مهارة الاستدلال عندي، الاستدلال بكتاب على على الأحكام. سؤال ولا إجابة؟ لا، أجل إجابة انتظر، ومن حقه ذلك. عندما نقول هذا نوصيه بوصايا، أولها أن يشتغل بعلم أصول الفقه وخاصة دلالات الألفاظ ومقاصد الشريعة، دلالات الألفاظ ومقاصد الشريعة. يوصى طالب العلم أن يكون عنده شيء من العلم، إن لم يكن القوي فلا أقل من القدرة العلمية الجيدة في دلالات الألفاظ وفي مقاصد الشريعة. يعني أحكام الأمر، أحكام النهي، أحكام العام، ما هي ألفاظ العموم، ما هي المخصصات، المنطوق، المفهوم، ما هو المفهوم الذي يحتج به، ما هو الذي يعتبر، ما نواعه إلى آخره، يعني البيان، الإجمال، الحقيقة، المجاز، الحقيقة الشرعية، العرفية، كل هذه القضايا اللفظية في حاجة إلى أن يكون عنده شيء من الإلمام بها والاطلاع عليها. ثانيا، التمكن اللغوي خصوصا في النحو وعلم المعاني، هذه قضية مهمة جدا في الاستدلال. التمكن اللغوي سواء في النحو وهو قضية أصل في الاستدلال، وأيضا علم المعاني وعلم البيان، علم المعاني وعلم البيان، وإن كان هناك قدر مشترك بينهما وعلم الدلالات. الوصية الثالثة، كثرة القراءة في كتب التفسير خصوصا التي عرفت بالاستنباط والاستدلال، ليس بالتفسير فقط. وأنا قلت قبل إن كتب التفسير أنواع، فمنها ما يعتني بالمعاني المجملة، بيان الآيات ومعانيها، ولا لا أيها الأخوة، ومنها ما يزيد عنايته عن هذا بالاستدلال بالآيات على الأحكام، أيا كانت الأحكام، على يعني ما بينه أو قبل، سواء الآيات الأحكام الفقهية أو غيرها. يعني مثلا قد تقول مثلا تفسير الرازي يعني في اعتزاليات ولا يصلح، طيب تفسير ابن عادل هو في الغالب هو حنبلي، عمر بن علي بن عادل عليه رحمة الله هو حنبلي، نعم هو استفاد من اختصر في الجملة كتاب الرازي على منهج أهل السنة مثلا. التفسير القرطبي معتن بالاستدلالات، القرطبي كتب أحكام القرآن في الجملة وخاصة يعني ابن الفرس والكي الهراسي دقهما يعني، ولا يقلل هذا من ابن العربي والجصاص، لكن في أوجه الدلالات هذا أمر عظيم. هذا الكتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي، هذا كتاب عظيم الحقيقة في تربية الملكة الاستدلالية، الإكليل في استنباط التنزيل، هذا ليس في تفسير أبدا، ليس في تفسير أصلا، إنما هو استنباطات، يأتي بالآيات دلت على كذا دلت على كذا، ثم يبين كيف دلت أحيانا، وأحيانا يربطها بالمأثور من أقوال الصحابة أو التابعين أو بعض المفسرين في دلالتها على المراد في هذا. من الوصية أيضا، وهذا عموم في الكتاب والسنة، إذا وقفت على استدلال دلت الآية على كذا على حكم كذا، لا تنتهي المسألة عند هذا، قف ولا تتجاوزه إلا بمعرفة كيف دلت. أو ما تفهم معي، قف عند الآية، يعني سواء ذكرها المؤلف، فقد يذكر بعضهم هذا وبعضهم لا يذكر، يعني بناء على أنه أصلا يعني يخاطب ناس يدركون يعني وكذا، فلا يقف عندها. لكن أنا شوف، ترى في فرق يا إخوة، ليس هذا فعل معاند، لأنه قد يقول بعضكم إننا نربي الناس على أنهم ما يأخذون الآية والدليل إلا أصبر كيف دلت وكذا، خلنا نناقش. لا، أنا ما رد هذا شغل المعاندين، ولا لا أنا قصدت أن تتعلم. ولذلك العلماء الأصوليون ينكرون على العامي إذا استفتى أن يسأل الدليل، ويطالبون طالب العلم أن يسأل الدليل، بينما فرق ولا لا؟ بينما فرق. فأنت هل إذا لو كنا نتكلم معك لمعرفة الحكم قلنا خلاص الحكم هو كذا واستفيد من الآية كذا والسلام عليكم، لكن أنت عندما تكون تربي نفسك على العلم وعلى تربية الملكة تقف وقفة متأمل متدبر، وحتى لو تكتب الآية الحكم وتجيب المقدمات العلمية التي بنيت على الآية وكيف دلت، هذا مما ينمي المهارة العلمية عندك في فهم الآيات والاستدلال عموما، والاستدلال عموما. فلا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كما يقرأ العام أو شبه أو طالبة العلم، يعني لا، بل عندما يقصد يتقصد أن تتربى لديه ملكة علمية في الاستنباط وفي الاستدلال يقف 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 ويتأمل الآية ويتأمل قول العالم في دلالتها وكيف دلت، ولو يصوغها هو بيده يكتبها، يكتب كيف دلت اللي هو وجه الدلالة، كيف دلت الآية على الحكم. هذا مما ينمي الملكة ويمنح مهارة عالية في الاستدلال عند طالب العلم. مما يوصى به أيضا اختيار نصوص قرآنية، اختيار نصوص قرآنية سورة مقطع، واشحذ ذهنك في قضايا علمية مستدل عليها من الآية. واضح أو مو واضح؟ يعني مثلا ائتي مثلا بسورة الأعلى، سورة الطارق، جيد، اقرأ تفسيرها من 3-4 كتب، ثم بعد ذلك ضع قلمك بيدك اليمين إلا أن تكون أشولا باليسار ما في مانع، واكتب أحكام مستخرجة من هذه الآيات وكيف دلت عليها الآيات. طبعا ليس ليطبع لأنك صرت البحر الفهامة، لا، لأنك تتعلم، لأنك تنمي هذه الملكة وهذه المهارة. أمتم معي؟ ستجد أنك مع الوقت، وهذا وحتى هذا ترى في السنة في الأحاديث، لو فعل طالب العلم هذا لوفق إلى كثير من تنمية ملكاته اللغوية والشرعية واللغوية، ثم هو لا يسلم بها، يرجعها إلى عالم طالب علم أكبر منه يقرأها عليه، يلحظ عليه، يعرضها على ما قاله للعلم. وستجد يا شيخ محمد سعادة عندما تجد أنك استدللت بالآية أمر لم تقرأه قبل، فوجدت من النبي كثير قاله، أوه، ذي لذة والله تشترى بمئات الألاف وبالملايين، بس ممكن ما يدرك إلا ليجرب. عندما تتأمل وتكتب ثم تستخرج وتستنبط، لأنك عبد الله الضعيف طالب العلم ترى، يعني أكثر من هذا ما فيه، لكن عندما تعرض إضاعتك على أهل العلم وتجد موافقات ستسجد لله شاكرا. فأنت بين أمور، بينما خطأ يصوب لك من خلال مراجعتك ولا لا، وبين صواب تحمد الله عليه ويعزز ما عندك من الموهبة التي توصلت إليها. هذا يعني من أنا رأيته وجربته ونصحت به، فوجدت أنه من أنفع الوسائل لتربية ملكة الاستدلال والاستنباط من الآيات. سم؟ نعم يا الشيخ يقول المدارسة. نعم المدارسة، عندما مثلا أنت واثنين ثلاثة من الزملاء أهل طلبة العلم تقرؤون آيات وتشتغلون استخراج أحكامها. وبس ما كل ما أورد واحد فائدة ما شاء الله عليك ممتاز، لا وقفوه، كيف افهموا منه، يمكن لا خطأ لا صواب. هنا المدارسة نافعة، أما على صيغة التعظيم ما تجدي ولا لا؟ إيه يعني، ولذلك يعني يعني كما أنت إذا قرأت أو كتبت تحرر كيف دلت، حتى أخوك في المدارسة لا يعني لا يقول لك المعلومة والسلام عليكم، خلوه يبينها وهو يشحن ذهنه وأنتم تشحذون أذهانكم وتصوبونه وتوافقونه وتخطئونه، هنا المدارسة تكون صحيحة. أما مدارسة ما شاء الله فتح الله عليك دائما ما تجي كثيرا ولا لا يا شيخ؟ نعم سمي شيخ، أبشر بس هنا سمي شيخ. نعم أي ممكن الشيخ، أي ممكن ممكن يقول الأخ، ممكن يستدل يمكن يعني يجر الاستدلال إلى استدلال خاطئة عندما يعني يكتب، هذا صحيح ممكن، لكن احنا قلنا أولا أنه لم يتعامل معها كعالم يريد أن يبرزها للناس، هو يبرزها كمتعلم، ثم أنه سيرجع وسيكتشف، فلا ضير هنا يعني ولا إشكال. وبعدين هو لن يستفيد كلاما كفريا ولا خارج قواعد الشريعة، هو سيستخرج يعني أحكام الآية قابلة لها لأنه يتأملها، ثم قد تكون خطأ وقد تكون صوابا، هو سيرجع إلى التصويب والتخطئة من كتب أهل العلم. لا هو الأولى أن يقرأ في كتب أهل العلم أولا ويكثر ويتأمل استدلالاتهم، ثم ينتقل إلى مرحلة أن يكتب هو، لكن كتابته تحتاج إلى مراجعة كتب أهل العلم للتصويب. نحن نتكلم عن قضيتين، القضية الأولى قراءة استدلالية من كتب التفسير، القضية الثانية استنباط استدلالي من ذات طالب العلم، هذه قضيتين مفصولتين. وقلنا أنه عندما يكون هو الذي يقرأ، عفوا هو الذي يستنبط، إذا انتهى لابد أن يرجع ليرى صواب ما، يرجع إلى عالم يعرض عليه، يرجع إلى كتب التفسير يتتبع، المهم يرجع ليرى صوابه وخطأه. نعم لحظة شيخ. أنا لو عندي جائزة لا أعطيت الأخ جائزة، بس أنا ما معي شيء. كلام سليم يقول يعني أنا عندما أستدل بالآية فأستخرج حكم فقهي، أنا أرجع لكتب الفقه ولا كتب التفسير؟ يعني لأن الشأن بالقضية الفقهية عند الفقهاء. لا أنا أرى أنك ترجع إليهما جميعا، فإذا كانت قضية عقدية جيد ترجع لكتب العقيدة وكتب التفسير، إذا كانت قضية فقهية أرجع لكتب التفسير وكتب العقيدة، يعني التفسير محور أصلي أساسي باعتبار أنك تتعامل مع الآيات، ثم كل مستفاد منه الحكم بحسب تخصصه يمكن أن ترجع إليه. سم. أيه. هو من ثمرات الاستنباط أيها الإخوة والاستدلال الإعذار في الخلاف، بأن تعلم عندما ترى تستدل بالآية على قول ويستدل به أبو حنيفة على قول، أقل شيء تعذر أبو حنيفة أنه استدل بالقرآن، يا أخي ما ترك القرآن ليهوى الرجال، إنما قواعده الاستدلالية أوصلته إلى هذا المعنى، وأنت قواعدك الاستدلالية أوصلتك إلى هذا الحكم، وحينئذ يكون هذا من باب التربية على السعة في قبول المخالفين في الحق الذين يسوغ خلافهم. وأنا أظن أن كثيرا من العطن الذي يبتلى به طلبة العلم على من يخالفهم هو نتيجة أحادية الرأي، وأحادية الرأي هي نتيجة من أسبابها أنه لا يقرأ في التفسير ولا يقرأ في دلالة الآية إلا على وجه واحد. بينما الآية قد تحتمل هذا وتحتمل هذا وتحتمل هذا. أقل الأحوال إذا اعتقدت أن قولك هو الراجح، أقل الأحوال أن تعذر من ذهب إلى القول المحتمل، يكفي أنه محتمل ولا لا أيها الإخوة؟ وهو يعاملك بمثل هذا، هو الذي رآه الذي رأيت أنته محتملا هو يرى أنه هو الراجح ويرى أن قولك محتمل فيعذرك، صح ولا لا؟ ولا لا أيها الإخوة؟ فالأمر فيه نوع من ولذلك تجد أن أكثر أهل العلم قبولا للآخرين فيما يسوق في الخلاف هم أهل الاستدلال، هم أهل الاستدلال والله أعلم. سم، أنا شاك في أحد قبلك لكن تفضل. سم، في كل العلم الشرعي، يعني في بحث علمي، في بحث مسألة شرعية، في قراءة للإفادة والاستفادة، في كل مجال أنت بحاجة لهذا. هل هذا يعني ليس من الموضوع لكني ربما قلت كلمة هي التي سببت هذا السؤال؟ يقول هل يغني الفهم عن الحفظ؟ يجب أن نتفق على أن حفظ القرآن عبادة بذاته، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن متعبد بحفظه ومتعبد بلفظه، فلا يجوز أن يروى بالمعنى وواء إلى آخره، بل حتى الترجمة لا تجوز للقرآن، لا يجوز ترجمة القرآن، وإنما تترجم معانيه صيانة لكلام الله عز وجل. إنما الخير والبر أن يجمع الله لك بين حفظه وفهمه واستنباطه والاستنباط منه، لأن يمكن فهمه يفهمون يا شيخ محمد التفسير، فإحنا نريد غير هذا ولا يا شيخ؟ نعم. سم، ممكن الشيخ يقول إنك تقول إن الاستدلال مبني على قضية شرعية ولغوية وعقلية قد تتعارض. أولا هي لا تتعارض ولا يستحيل أن تتعارض، لكن لو أن إنسان تعارض عنده فنقول إن الشرع مقدم، لأن الشرع جاء لبيان الشرعيات ولم يأتي لبيان اللغويات. فالشرع جاء ليقرر القضايا الشرعية ليس ليقرر القضايا اللغوية. القضايا اللغوية أخذت بالتواتر عن العرب، والقرآن قد يغير بعض هذه المفاهيم، فمعناه أن القرآن قاض على اللغة هذا التعارض لو وجد. نعم. أما العقل فلا يصح أن نقول أنه يعارض النقل أو يعارض الشرع هنا أو اللغة. لماذا؟ لأن القرآن هنا كما قلت قبل ليس استدلالا به، العقل ليس استدلالا به فنقول عارض، هو آلة ووسيلة للفهم. الذي يعارض هو المحكم ولا لا؟ أو ما تفهم معي؟ الذي يعارض هو الذي يحكم ويستدل به، وهنا ليست الحاجة للقضية العقلية قضية استدلال، وإنما هي قضية وسيلة إفهام، فلا يتصور التعارض حينئذ والله أعلم. سم، سم، أنا قلت أيها الإخوة إن الأصوليين يعرضون الأحكام الاستنباط في يعني مواضع متفرقة من كتبهم وليس بموضع واحد يأتي إليه الإنسان من أوله لآخره، هذا جانب. الجانب الثاني أن الاستدلال والاستنباط هي ملكة، نعم بالدروس مثل هذه توضع لك القواعد، لكن لا تغني عنك شيئا إذا لم يوافقها قراءة وبحث وعلم على المنهج الحق. العلماء المبدعون في الاستدلال ليس وليد لحظة أو وليد درس عن الاستدلال، وإنما هو نتاج عمر اشتغل في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما وتفسيرهما والاستنباط منهما. نعم. سم جيد. لا يا أخي المبارك، لا يجوز أن يتسور الاستنباط من ليس له أهل، ومن قال بقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. يعني الشيخ محمد نبهنا في الاستراحة إلى أن القول هذا، يعني قولك في الدرس الأول في قضية يعني أن تحث الطلاب على التدبر، على تفهم الآيات والاستنباط منها، أنه قد يجرئ كل أحد أن يقوم بهذه المهمة. لا، نحن لا نريد هذا، لا نتكلم عن هذا، إنما هي دعوة إلى أن نعرف القواعد المنهجية للاستنباط، وهي تظل نظرية إذا لم تدعم بتطبيقات وتفهم للأدلة الشرعية والأحكام. سم يعني ما ودكم نمشي ولا عندنا يا شيخ؟ سم نعم لا شك. ولذلك أنا أؤكد على كلام الأخ بأن القراءة، يعني حتى وأنت مثلا تقرأ النصوص في التفسير لتستخرج من أحكام، يجب أن تختار الكتب الصحيحة على منهج الحق في الاستدلال، لعل هذا واضح. يعني فما تذهب إلى كتب أهل البدع من المعتزلة وغيرهم وتقرأ فيها، يعني حتى وإن مدحت في مهارات الاستدلال، حتى وإن مدحت في مرحلة الطلب ليس كذلك، في مرحلة الطلب ومرحلة التعلم لا يسوغ مثل هذا على سبيل الابتداء. طيب، أنا ذكرت قبل قليل، طبعا يعني عندنا حوالي 20 دقيقة، نريد أن نمثل بأمثلة على الاستدلال. ذكرت قبل قليل أن الرازي عندما جاء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أظهر الأخوان يزعلون، أكد عنه. هذه الآية استدل بها على قضايا كثيرة ونريد أن نقف عندها، يعني كانت تطبيقات. قالها في هذه الآية حجية القرآن، واضح ولا لا؟ هذه من قوله تعالى أطيعوا الله، أي عن طريق طاعة الله، عن طريق أي شيء، عن طريق كلامه. وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، واضح يعني ولا لا؟ طيب يقول هذه الآية دليل على أن القراءة الأحادية حجة. لا مهم مثل أولها ولا يا شيخ محمد؟ إيه، القراءة الأحادية حجة، يعني يحتج بها بالأحكام. يستطيع أحد يقول لي كيف أن القراءة الأحادية حجة في الأحكام؟ يعني إذا جاءت قراءة أحادية عن أحد الصحابة وغيرهم تحتج بما تدل عليه من الأحكام. وراكم وقفتهم مهم مثل الأول، صح؟ طبيعي، لأنه قال أمر الله بطاعته، أمر الله بطاعته أطيع الله عموما في كل ما جاء عنه، ومنه قراءة الأحادية. شفت الاستدلال؟ إلا عاد يجي واحد يقول لا أسلم أن القراءة الأحادية من عند الله، هذه عاد تضع عاد مشكلة ولا لا؟ ولا لا مشايخ؟ ها؟ طيب، أيضا مما استدل به من الآية، قال الآية فيها دلالة على مشروعية القياس. على مشروعية القياس. يلا يا شباب عاملوا أذهانكم. سم. أيوة. طيب هذا هذا يعني دليل، هذا متضمن كلامك حجة القرآن والسنة ولا لا؟ ولا لا يا شيخ؟ متضمن كلامك رحمك الله حجية الكتاب والسنة. أوضح لكم أكثر؟ قال لأن التأسيس أولى من التأكيد. يلا طلعوه. شو اللي التأسيس أولى من التأكيد؟ ها؟ قال لأن لو قلنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول حجة القرآن والسنة، وقوله فإن تنازعتم شيء فردوا إلى الله ورسوله حجة الكتاب والسنة، لكان تأكيد، ما في معنى جديد ولا لا؟ ولا لا؟ ولكن قال ردوه إلى الكتاب والسنة بما دل عليه، فإن تنازعتم فارجعوا إلى فهمهما. فالرد إلى الله ورسوله ليس بنصهما، هذا في الآية الأولى، هذا في المقطع الأول، إنما هنا بالرد إلى فهمهما وما يدلان عليه بمجموعهما، وهذا هو القياس. واضح؟ سم؟
الحمد لله.
إيه يعني المهم أنه يستدل على مشروعة القياس، لا تدخلنا في مسألة أخرى. واضح كيف دل؟ ها؟ طيب، قال الآية دليل على حجة الإجماع. مثال يعني. ها؟ من يقول؟ ها؟ تفضل يا مصطفى. إيه؟ لا لا، شوفوا يا اخوان، انا يعني اتمنى ان ندرك ان من الاستدلال ان ياتي من صلب الايه. يعني انت بعض الاحيان، يعني بعض الاحيان الانسان يتكلم عن دلاله الايه وهو يتكلم بمعلوماته ولا لا؟ هذا لا يصح استدلالا، الاستدلال من رحم الايه. معي يا مصطفى؟ ممكن عباره خانتك؟ ممكن. خذ هذا يا شيخ، خذ هذا يستاهل والله، أعط هذا الشيخ مصطفى يستاهل. شفتوا كيف قال قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه، فأمر بالرد عند الاستنباط عند التنازع فقط. طيب إن لم تتنازعوا فهو الحق، وهذا الإجماع. واضح؟ واضح يا إخوان؟ في أحد؟ ها؟ طيب، قال ابن تيمية في الآية دليل آخر على حجية الإجماع أيضا. فيها دليل آخر على حجية الإجماع، كيف؟ وأولي الأمر منكم. ممتاز. قال وأولي الأمر أي كلهم، وهذا يقتضي أنهم إذا أجمعوا ها فقولهم حجة. يعني أنا ما شاء الله، أنا يعني مسرور بما أسمعه. أيضا تدل الآية على مشروعية الاجتهاد. وين؟ ها؟ وين؟ ما في، ما عندنا العلم اللي سبطونا منهم رحمكم الله، ترى ما في الآية العلمه. ها؟ أيوة، الاجتهاد وين؟ سم وأحسن تأويله. جميل، بس طبعا مو صح، لكنه اجتهاد جيد يعني. سم. إيه، قال فردوه، هذا دليل على الاجتهاد، لأنه لو كان بدون اجتهاد أصلا، لأنه ما إذا ما هو بنزاع أصلا، ما رد وهو نزاع، إلا أن الرد هذا يحتاج إلى اجتهاد، فدل هذا على مشروعيته. طيب، نفي التعارض في الشريعة، الآية دلت على نفي التعارض في أدلة الشريعة، وأنه لا يوجد تعارض أبدا خصوصا القرآن. طبعا ابن حزم استدل بالآية على القرآن بخصوصه. سم. بس صوتك الله يغفر لك. الشيخ نقل إلى قضية أخرى. نحن نستدل على عدم التعارض بين الأدلة عموما، يعني القرآن مع القرآن، السنة مع السنة، السنة مع القرآن. هو الشيخ ذكر التعارض بالقرآن والسنة، بس لا، نحن نتكلم بالعموم، نفي التعارض مطلقا يعني. فم أيوة بس فأنت يعني قد تدل على القلة لا تدل على النفي صح؟ لا 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 القرآن لا يرشدنا إلى شيء لا يمكن أن يقع. يعني كيف نقول يقول فإن مع أنه لن يقع؟ هذا لا يمكن صح ولا يا شيخ؟ سم إيه طيب سم قال الشيخ الشيخ أحسن تأويله وين اللي قاله قبل قليل إيه موجود إيه بس إن ما وافقنا عاد أيوة ما لها إيه سم مصطفى بس بدون جائزة هذه المرة بدون جائزة وهما متعارضان اوه هذه الجمله فسدت عليك بل اول كان صح يعني هذه الجمله دلت على انك لا تريد الذي في قلبي سب يا شيخ نعم ايه شوف يا أخي عندما تقول التعارض هو المتوهم المتعارض حقيقة له هل هذا مأخوذ من الآية ولا من معلوماتك الأولى مأخوذ من معلوماتك الأولى أنا قلت لكم يا طلبة العلم لا يصح الاحتجاج بالآية إلا من رحم الآية ما يجوز أن تقول ولأن الأدلة قامت على كذا أو لأن والله تعالى في الآية الأخرى يقول كذا أنت تستدل بالآية من الآية يظهر الجائزة لي هذه المرة سم لا وبارك الله فيك سم هذا كلام سليم يا أخي لكن كيف هذا السؤال هذا السؤال الذي حير الشيوخ الآن حير شيوخنا طبعا أما ابن تيمية وابن حزم والرازي والله ما حيرهم لأن كلهم قالوها نصوا عليها تقريبا سامي شيخ محمد لا لا أيوة طيب وبعد يعني وش السفيد وش السفيد كيف إيش الله يفتح عليك والله جميل جزاك الله خير يعني ثلاثة أرباع الجواب لكنه وضع اليد على الجرح يعني الشيخ الله عز وجل قال فإن تنازعتم والتنازع تعارض ولا لا فردوه إلى الله والرسول هل يمكن أن يرد التعارض بتعارض ما حلنا المشكلة قال ابن تيمية وابن حزم فما أمر برد التعارض إليهما إلا أنهما يدفع التعارض إذ لو كان فيهما تعارض لكان رد للمتعارض بالمتعارض ولا لا ولا لا مشايخ يمكن الحشو فسد الإسهاب بعض الأحيان يخرج عن يخرج إنسان عن النص ولا لا يا شيخ مصطفى طيب يعني إذن وجه الدلالة هنا وجه الدلالة هنا هو أن التنازع تعارض فأمر برده إلى الله ورسوله فدل على أنه لا تعارض فيهما إذ لا يمكن أن يدفع التعارض ويحل بما فيه تعارض فدل ذلك على سلامتهما وإذ لو كان غير ذلك لما أحل إليهما جميل طيب في الآية أيضا أدلة أخرى سم عدم حجة قول الصحابة استدل بعضهم قالوا إن قول الصحابة ليس بحجة في الآية كيف؟ يلا بقى يعني شرقوا وغربوا وشوفوا لا لا لازم تسيب ترجمة لك عادي ترفق لو سمحناك الحين لا قال الآية تدل لمذهب الشافعي في الجديد على أن قول الصحابي غير حجة. سمي يا شيخ إلى الله ورسوله فقط. ممتاز، هذا كلام سليم. قال لأنه قال فردوه إلى الله والرسول ولم يقل والصحابة، فدل ذلك على أنه على أن قول الصحابي غير حجة. طيب، قال ابن تيمية وفي الآية حجة على اعتبار أقوال الصحابة، يلا عكس ولا لا؟ كيف؟ ها؟ سم سم وأولي الأمر منكم ارفع صوتك الله يجزاك خير، بس يعني أنا قد أسمع لكن الشباب بالأولى. أيه حسنت، هذا كلام سليم. قال إن الله أرجع الأحكام بعد كتابه والسنة إلى أولي الأمر وهم العلماء، فإذا دل على أن العلماء يعتبر قولهم فأولاهم الصحابة، فأولاهم الصحابة. بل إن السيوطي في الإكليل هنا نقل عن بعضهم تفسير أولي الأمر بأنهم هم الصحابة، عن بعض المأثور عن 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 بعض المأثور عن بعض أظن لمهم عكرمة بأن فسر أولي الأمر بأنهم الصحابة. طبعا هذا على مذهب المفسرين لا يحمل على أنه تفسير تغاير، أي لا يقال بغيره، وإنما قد يكون على تفسير التنوعي، بمعنى أنهم يدخلون فيه دخولا أوليا. لكن عندما نفسر أولي الأمر بأنهم الصحابة فلا شك أنه يبدأ بهم ويتناولهم قبل غيرهم، لا شك، هذا يقينا. طيب، استدلوا على مشروعية التقليد، من يستدل بالآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سم وجه الدلالة. أيه أحسنت، أنه أمر بالرجوع إلى أهل العلم، والرجوع إلى أهل العلم هو تقليد، هو تقليد. طيب، استدل بالآية على أن قول الخلفاء الراشدين إجماع، يلا استدل بالآية على أن أقوال الخلفاء الأربعة إذا اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنه إجماع، تحرم مخالفته. يعني ترى مو بحجة، فرق بين الإجماع والحجة، حجة يعني دليل، والإجماع يعني معصوم، صح ولا لا؟ إيه ها سم إيه إيه ما سم سم ما أسمعك والله يا شيخ، ارفع صوتك الله يغفر لك. شفتوا الأخ كيف يقول؟ لأنه قال واطيعوا الرسول، والرسول يقول عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. هل استدل بالآية الأخ أو انتقل إلى دليل آخر؟ واضح يا شيخ، استدل بالآية ولا انتقل إلى دليل آخر؟ أجيبه، انتقل دليل آخر. إذن ما هو من الآية الدليل؟ نحن نتكلم عن الآية. سم ما أسمعك والله، ما أسمعك ودي والله يا شيخ، أنا أحسن علي. تعيدوا لي الله يجزاكم خير، اللي في الوسط أبو بدر. لا 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 سم، بس أخاف إنك قلت عنه خطأ، بس هذا يعني سم أحسنت بس خطأ. طيب سم؟ لا 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 أبدا. أيوة يلا يا شباب. هذا لغة لا يصح صح؟ ولا انتظروا يصح لغة لأن أول الأمر هم الخلفاء. خلاص إذا ما في دليل ما وجه تخصيصهم صح ولا لا؟ يعني هذه مهارة الاستدلال هنا. إذا قلت لي أنه هم وغيرهم إذا ما في دلال صح ولا لا؟ وقد قلنا إذا كان هم وغيرهم قلنا الآية دلت على الإجماع، إجماع الأمة كلها حجة خلاص. لكن حين نتكلم عن نحن الآن نتكلم عن الخلفاء الأربعة فقط. سم لا لا هذا كلام لا يصح استدلالا، لا يصح هذا الكلام لأنك أنت الآن خرجت إلى مؤثرات أخرى غير الآية ولا لا؟ لم تبين الآية يعني إلى أنهم هم أفضل الأمة هم كذا، هذا ما يجي. على كل حال أبا أريحكم الاستدلال سم دقيقة. طيب نعم أيوة. لا ما يلزم ما يلزم، بعض الصحابة قالوا بأقوال تخالف قول الخلفاء الأربعة. لا إحنا ما هي بقسم الآن نقول ذول ذكرهم قبل قليل إذا نحتاج بهذا الآن، ما هي بالقضية كذا يعني بالاستدلال صح ولا لا؟ إيه إنما الصحيح لأنه ورد عن بعض التابعين بأسانيد صحيحة أن أولي الأمر هم الخلفاء الأربعة. خلاص انتهى العملية. سم انتقلنا لكن هل انتقال يفسر الآية وبينها ولا انتقال خارجي يفسر الآية وبينها؟ يعني فرق بين عندما نقول شوف يا إخوان يعني حتى لا يعني يقال هذا الذي قاله الأخ، فرق بين أن نقول حتى أنت شيخ فهمني جيدا ترى، فرق بين أن نقول أن قوله هو أولي الأمر منكم يدل على قول الصحابة، يدل على قول الخلفاء الأربعة حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة يسوق الخلفاء الراشدين. هذه ليس علاقة بالآية وليس الارتباط بالآية ولم تأتي مفسرة الآية ولم تأتي مبينة الآية صح ولا لا؟ ما له علاقة. لكن عندما تقول أولي الأمر منكم قال ابن عباس أولو الأمر هم الخلفاء الأربعة، الآن هو يفسر بالآية. إيه أنت ما تبني على تفسير الصحابة. ولذلك قلنا يا إخوة قلنا قبل قليل في الكلام يجب ألا يحتج الطالب العلم في تفسير الآية في استنباط الآيات على اللغة فقط، بل يجب أن يرجع إلى الأدلة الشرعية ومراد الشرع صح ولا لا؟ ابن عباس أليس مما يبين مراد الشارع؟ إذا قلتم لا قلنا أن استغلتم إليه، وإذا قلتم نعم قلنا يلزم. وش تقولون أيهما؟ أما حديث العرباض، حديث العرباض ما جاء في علاقة بالآية وهذا هو الفرق ولا لا؟ أو ما أنتم معي؟ سم إيه بالتفسير. أليس العقل هنا هو أن يجمع؟ ألم نقول لكم قبل قليل إن الدليل الواحد إن الحكم الواحد قد يستنبط من مجموع دليلين؟ قلنا هذا ولا ما قلنا ولا لا يا شيخ؟ هو هذا تطبيق له. فإن كان هذا الدليل مرتبط بهذا فليعم الاستدلال، وإن كان لا علاقة فلا نقبل. طيب قال السيوطي في هذه الآية دليل على أن الكتاب والسنة يقدمان على القياس، واضح طبعا ولا مو واضح؟ هذه ما فيها جائزة يا شيخ مصطفى لوضوحها ولا لا؟ الكتاب والسنة يقدمان على القياس، كيف؟ لأنه قال أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولا، ثم عند عدم الدليل جنح إلى القياس في قوله فإن تنازعتم ولا لا؟ فجعل ظاهر الكتاب وظاهر السنة مقدم على الفهم للمعاني من الأقيسة ومثلها. يا ليت معي جائزة بس ما معي. اي والله. اما الكتاب هذا والله يا اخي اني به شحيح، ولا كان اعطيك اياه، لكن الاخوه لازم يعطونا. لا 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 ولا بحقه، لا لكن عنده لي عنده لي لا عندي له جائزه الاخ بعد الدرس. لا يعني شوف 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 الاستنباط، يعني مجرد اننا بدانا نتكلم مسائل طلعه مساله، قال وفي الايه هو يقول كذا، دليل على ان الاجماع مقدم على القياس، لانه قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم، واولي الامر منكم هو الاجماع، فجعل فان تنازعتم بعد الاجماع كذا. شيخ بارك الله فيك، هذا كلام صحيح. طيب، ومثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالوا هذه فيها قبول خبر الواحد، وفيها رد خبر الفاسق. رد خبر الفاسق واضح بالمنطوق، إن جاءكم فاسق فتبينوا، صح ولا لا؟ فجاءت فدلت الآية على أنه لا يقبل قول الفاسق لذاته، وإنما يجب التبين، لكن وجوب قبول خبر الواحد ها جاءت بالمفهوم، ووجوب قبول العدل جاءت بالمفهوم. هذه مسألة ثانية ترى، ليست الأولى ولا لا؟ كيف الأولى وكيف الثانية ها؟ إيه مفهوم مخالفة بالصفة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمفهومها إن جاءكم عدل فاقبلوا، هذا 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 المفهوم. طيب قبول خبر الواحد، إن جاءكم فاسق واحد، فدل ذلك على أن الرفض ليس لأنه واحد ولكن لأنه فاسق، فدل بمفهومه على أنه إن كان عدلا واحدا قبل
قوله،
ودلت على أنه يشترط العدالة أيضا ولا لا؟ سم يعني لا تقبله لذاته على إيش؟ إيه أنت أخي المبارك تريد أن تستدل لأي مسألة لأي حكم ثم ننتقل إلى أيوة قبول خبر الواحد، أنه ما أنكر العدد في كونه فاسق واحد، إنما أنكره لوصفه، فدل ذلك على أن العدد غير معتبر. هذا الاستدلال هو هنا. طيب، اختلف المحدثون هل قوله حدثنا وأخبرنا في القوة بمعنى واحد، وإلا حدثنا أقوى، وإلا أخبرنا أقوى؟ إيه. فجاء بعض المفسرين في سورة الزلزلة فاستدل على أنهما بمعنى واحد. مع أن الحكم ما يتكلم عن الرواية ولا عن الأخبار ولا عن أحكامها، يتكلم عن يوم القيامة، إذا زلزلت زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، فجعل أخبارها هي حديثها، فقالوا إن الحديث وخبر واحد. ماذا تقول ها؟ مع أن الآيات جاءت في سياق جاءت في سياق بيان أحوال القيامة وأخبار القيامة وأهوال القيامة، إنما هذا هو الإبداع الاستدلالي والاستنباطي في من هذا الكتاب العظيم. هذا يعني أنا أردت أن أتي بها كأمثلة، الوقت بقي 3 دقائق، إن أردتم من يعني إن أردتم يعني نستعرض لا بأس، وإن أردتم أن نقف إن كان ثمة سؤال أو سم طيب سم ما هو تكلمنا عنه يا شيخ التدبر قلنا هو ما يفهمه المسلم من المعاني المباشرة من القرآن فيتدبرها ويتمعن ويدرك المعاني المباشرة، أما الاستنباط فقلنا استخراج المعاني الدقيقة التي لا يدركها إلا الراسخون في العلم، هي التدرج، الأول التدبر ثم التفسير ثم الاستنباط، فإن وصلت إلى الاستنباط فقد أوتيت خيرا كثيرا. نسأل الله أن يعني شوف قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول السيوطي في هذه الآيات عدم جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم في الأحكام، هذه قضية أصولية، هل يجوز يجتهد ولا يجتهد؟ قال لا يجوز، وفيها دليل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وفي الآية دليل على أنه لا يجوز تخصيص القرآن بالسنة مثلا. طبعا وش وجه الدلالة؟ واضح لمن تأمل مثلا، وأن ليس اللسان إلا ما سعى، قال هذا يدل على جواز عدم طلب الدعاء من الآخرين، ويدل على عدم جواز النيابة في الأعمال، وهذه كلها ربما أكثرها ما ذكرها الفقهاء وعلماء الأحكام. يعني إذا ننتهي لهذا ونسأل الله لكم التوفيق، الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.